بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول المقدمات أو الأمور التي قلنا نبتدئ ذكرها قبل أن نعمد إلى تفسير سورة ياسين. وقد ذكرنا في بحث مضى أن سورة ياسين من السور المكية، وأشرنا إلى أن هناك خلافا بين علماء التفسير في تحديد ضابطة السورة المكية والسورة المدنية، فقلنا بأن هناك أقوالا ثلاثة. القول الأول هو القول الذي اتخذ البعد الزماني معيارا في جعل السورة أو الآية مكية أو مدنية، فقال ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة المنورة يسمى مكية، وما نزل بعد الهجرة إلى المدينة المنورة يسمى مدنية. القول الثاني هو الذي جعل البعد المكاني هو المعيار، فقال ما نزل في مكة المكرمة يقال له مكية، وما نزل في المدينة المنورة يقال له مدنية. القول الثالث هو الذي جعل المعيار على لغة الخطاب، فقال إذا كان المخاطب أهل مكة قلنا بأن السورة مكية، إذا كان المخاطب غير أهل مكة قلنا بأن السورة مدنية. عقبنا على الأقوال الثلاثة وقلنا بأن الإنصاف عدم صلوح واحد من الأقوال للاستناد إليه، خصوصا وأن شيئا منها لم يرد في لسان آية ولا لسان رواية. وبالتالي قلنا لا مجال للتعويل على واحد منها، وإن كان أقلها إشكالا أو خدشة عبارة عن أولها. إلى هنا تقريبا انتهى حديثنا فيما تقدم. وقفنا فيما سبق على التالي: لقائل أن يقول بناء على الالتزام بتقسيم آيات القرآن الكريم وسوره إلى آيات وسور مكية وآيات وسور مدنية، هل هناك ثمرة عملية مترتبة على هذا التقسيم، أم أن التقسيم مجرد بحث علمي لا تترتب عليه أدنى ثمرة أو لا يرتجى منه أدنى فائدة؟ السيد الحكيم قدس الله تربته الزكية قال: إذا التزمنا أن معيار كون الآية أو السورة مكية على البعد الزماني، بمعنى ما كان نازلا قبل الهجرة فهو مكي، وما كان نازلا بعد الهجرة فهو مدني، توجد عندنا ثمرتان عمليتان تترتبان على هذا التقسيم. ما هما هاتان الثمرتان اللتان تترتب على هذا التقسيم يا سيدنا الجليل؟ قال: الثمرة الأولى ثمرة فقهية، وهي مرتبطة بعلم الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، وذلك لأن معرفة الأحكام الشرعية أو عفوا لأن معرفة زمان نزول الآيات القرآنية يساعد على معرفة الناسخ والمنسوخ، ذلك لأن الناسخ متأخر زمانا عن المنسوخ، وبالتالي يبنى على ذلك. وبكلمة أوضح، عندنا حكمان: حكم كان ثابتا في البداية وحكم قد ثبت في النهاية. الحكم الذي ثبت في النهاية ناسخ للحكم الذي قد ثبت في البداية. كيف نستطيع أن نعرف أن الحكم الثاني قد نسخ الحكم الأول؟ طريقنا لمعرفة ناسخية الحكم الثاني للحكم الأول إذا أحرزنا المتقدم والمتأخر. إذا عرفنا بأن هذا متقدم وبأن هذا متأخر، أمكننا حينئذ أن نقرر بأن الحكم الثاني قد نسخ الحكم الأول وقد أزاله. لكننا لو لم نتمكن من معرفة المتقدم والمتأخر، يا ترى هذا كان أسباق أم هذا كان أسباق؟ فحينئذ لا مجال لأن نقول بأن أحدهما ناسخ للآخر. هنا يقول السيد الحكيم: إذا جعلنا الميزان على أن الآيات التي نزلت في قبل الهجرة مكية والآيات التي نزلت بعد الهجرة مدنية، أمكننا أن نقول بأن الآيات التي نزلت بعد الهجرة تكون ناسخة للآيات التي نزلت قبل الهجرة، وبالتالي تترتب ثمرة عملية في الفقه بأن آيات ما بعد الهجرة هي التي عليها التعويل، لا آيات ما قبل الهجرة يعول عليها. هكذا أفاد. هذه الثمرة يمكن أن تناقش من جوانب متعددة. الجانب الأول: إنما يتم الكلام الذي ذكره السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه إذا التزمنا بأن هناك آيات ناسخة، يعني إذا التزمنا بثبوت النسخ في القرآن الكريم. النسخ عندنا نحوان: النحو الأول نسخ التلاوة، والنحو الثاني نسخ الحكم. نسخ التلاوة نحن الشيعة لا نؤمن به، ما عندنا آيات قرآنية نزلت في القرآن الكريم وقد حذفت، هذا ما عندنا احنا، لأن احنا ما عندنا ماعز أكلت نصف القرآن الكريم، ولا عندنا روايات أننا كنا نقرأ سورة الأنفال بمقدار سورة البقرة، هذا عند غيرنا، أما نحن فلا يوجد عندنا هذا المعنى. طيب، بناء على هذا يأتي الكلام حينئذ. إذن النسخ الذي سوف نتصوره في المقام إنما هو نسخ الحكم وليس نسخ التلاوة. نسخ الحكم محل خلاف بين أعلامنا. المشهور بين أعلامنا على الالتزام بثبوت نسخ الأحكام. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه خالف فقال: لا يوجد عندنا في القرآن الكريم نسخ، فقط عندنا آية واحدة في القرآن الكريم منسوخة، وهي آية النجوى: قدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقول: فقط هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تتضمن نسخا، أما غير ذلك فلا يوجد عندنا في القرآن الكريم ما يشير إلى النسخ أبدا. طبقا لهذا المعنى، كلام السيد الحكيم قدس سره الشريف في الالتزام بأن الأثر المترتب أو ثمرة معرفة المكية من المدني هو إحراز الناسخ والمنسوخ لن يكون على إطلاقه. إذا آمنا بأن هناك نسخا خلافا للسيد الخوئي سوف يلتزم بتمامية كلام السيد، أما لو لم نؤمن يعني بنينا على رأي السيد الخوئي فحينئذ لن يكون لكلام السيد الحكيم مجالا، ده أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا بثبوت النسخ في الآيات القرآنية أعني نسخ الحكم، فإننا نقول لسيدنا الحكيم بأن النسخ أعم، لأن هناك نسخا في المدينة أيضا، فإذا كانت الثمرة المترتبة عبارة عن إحراز النسخ سوف يكون نسخ في المدينة المنورة أيضا، وبالتالي يمكن أن تكون الآيات كلها مدنية ومع ذلك يقع النسخ فيها، أو تكون الآيات كلها مكية ومع ذلك يقع النسخ فيها. بمعنى ليس المجال على ثبوت النسخ وعدمه، كون الآية في المدينة أو كون الآية في مكة، وإنما المدار على كون الآية متقدمة ومتأخرة، وده ما لأي علاقة لا بالمدينة ولا بمكة كما لا يخفى. طبعا ده الكلام كله الإشكال الأول والإشكال الثاني والقبول بكلام السيد الحكيم بناء على الالتزام بأن هناك تشريعا للأحكام الفرعية قد وقع في مكة. نحن عندنا نقطة، وهي متى شرع الحج؟ هل شرع الحج في المدينة أم شرع الحج في مكة؟ متى شرع الصيام؟ شرع الصيام في المدينة أم في مكة؟ متى شرع الخمس؟ متى شرعت الزكاة؟ هل شرعت هذه الأشياء في مكة أم في المدينة؟ إذا كانت بأكملها مشرعة في المدينة، فأي معنى لأن نقول بعد ذلك بوقوع النسخ عليها لأنها صدرت في مكة ثم بعد ذلك نسخت في المدينة؟ ما له معنى. الثابت عندنا أن هناك تشريعا للصلاة في مكة المكرمة فقط، أما غير هذا من الأحكام الفرعية الثابت أن تشريعاتها كانت في أرض مدينة المدينة المنورة، وبالتالي لا نتصور وقوع النسخ عليها حينئذ حتى يأتي سيدنا الحكيم ليقول بأن الثمرة عبارة عن النسخ، إلا أن يدعي السيد الحكيم أمر، يدعي أن هناك مجموعة من التعاليم ما صدر فيها حكم في مكة المكرمة فكانت محمولة على الإباحة، وصدر حكمها في المدينة المنورة فكان صدور الحكم في المدينة المنورة ناسخا لما صدر في مكة المكرمة. كيف؟ لا يوجد عندنا ما يدل على تحريم الزنا والمستجار بالله في مكة المكرمة، لا يوجد عندنا ما يدل على تحريم الخمر والمستجار بالله في مكة المكرمة، فقد يتصور البعض أن شرب الخمر والمستجار بالله كان أمرا محللا في مكة المكرمة حتى نزل تحريمه في المدينة المنورة. نزول التحريم في المدينة المنورة يستوجب نسخ الحكم الذي كان ثابتا في مكة المكرمة، فيأتي كلام السيد الحكيم، مع أن الصحيح خلاف هذا، الخمر والزنا كانا محرمين في مكة، لأن عندنا روايات أن الله عز وجل ما بعث نبيا من الأنبياء إلا وبعثه بحرمة شرب الخمر، بقضايا أساسية كبروية كلية متفق عليها في جميع الشرائع وفي جميع الديانات والرسالات السماوية، فما تحتاج إلى بيان أصلا. ولذلك اللي نعتقد نحن الشيعة أن الخمر كان محرما في مكة، ما كان تحريم الخمر في المدينة المنورة، لا، تحريم الخمر في مكة، ما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة إلا والخمر محرم، ولذلك ما نتصور معنى للناس. على أي حال، النتيجة التي نصل لها أن الثمرة التي يريد أن يفيدها السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه من أن النسخ ثمرة ذات فائدة يمكن الاستفادة منها في مقام بيان أهمية التفريق بين السورة المكية والمدنية ثمرة غير واضحة. الثمرة الثانية التي ذكرها السيد الحكيم قال فائدة التمييز بين السورة المكية والسورة المدنية تظهر في التعرف على مراحل الدعوة الإسلامية. شلون تظهر على تعرف على مراحل الدعوة الإسلامية؟ يقول السيد الحكيم يمكننا أن نقسم مراحل الدعوة التي مر بها الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله إلى مرحلتين، ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة تمثل حدا فاصلا بين مرحلتين من عمر الدعوة. المرحلة الأولى هي مرحلة العمل في المجتمع الذي كانت تتحكم فيه السلطة الكافرة المهيمنة على جميع الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. والمرحلة الثانية هي مرحلة العمل ضمن دولة الإسلام، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى أرض طيبة الطيبة، وبالتالي أقام دولة الإسلام حينئذ. إذن ملاحظة ما نزل قبل الهجرة النبوية وملاحظة ما نزل بعد الهجرة النبوية يعطينا كشفا عن تطورات الدعوة وعن خصائصها التي تجلت فيها خلال المرحلتين، وبالتالي تكون هذه ثمرة. هذه الثمرة كما ذكرت بناها السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة على أساس البعد الزمني، مع أننا يمكن أن نذكر عين الثمرة على البعد المكاني بل حتى على البعد الخطابي. ولذا الإنصاف أن الثمرتين اللتين ذكرتا لأهمية التقسيم للسور القرآنية مكية ومدنية لا نجد لهما أثرا، ولذا يبقى التقسيم مجرد تقسيم علمي بحت لا تترتب عليه أدنى ثمرة أو فائدة عملية، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا أشير إلى نقطة، أن تقسيم السور القرآنية إلى مكية ومدنية أوجب إثارة مجموعة من الإشكالات عند الباحثين، ولذلك عرض إشكال يعد من أهم الإشكالات. قالوا بأن مقتضى الالتزام بالتقسيم الذي ذكرتم أن تكون سور القرآن الكريم متأثرة بالظروف البيئية التي نزل فيها، يعني القرآن نزل في مكة فذاك يعني أن يتأثر القرآن بظروف مكة، القرآن نزل في المدينة يتأثر القرآن الكريم بظروف المدينة، يعني الحياة الاقتصادية، الحياة الثقافية، الحياة الاجتماعية التي كانت موجودة في مكة لها تأثير على آيات القرآن الكريم، كذلك الحياة الثقافية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية الموجودة في المدينة المنورة لها تأثير على نزول القرآن الكريم. طبعا ده الكلام مردود، أنا لن أتعرض له لأنه يستوجب طولا في البحث، ونحن لسنا بصدد الحديث عن السور المكية والسور المدنية، وإنما حديثنا استطرادي في طي الكلام عن سورة ياسين. بقي عندنا أمر أشير له وأختم هذه الناحية. لو قال قائل كيف استطاع المفسرون والباحثون تصنيف السور القرآنية؟ هذه سورة مكية، هذه سورة مدنية، كيف استطاع المفسرون والباحثون أن يقدموا على هذا التصنيف؟ من أين لهم العلم بأن هذه مكية أو مدنية؟ قلت لقد اعتمدوا على مراجعة النصوص الروائية والمصادر التاريخية وملاحظة أسباب النزول، ومن ثم عمدوا إلى تصنيف السور أو الآيات طبقا لذلك. لكن هذا لا يمنع أنه قد وقع الخلاف بينهم، يعني ليس الأمر محل اتفاق بين المفسرين. عندنا آيات أداء الأمانة الواردة في سورة النساء من الموارد التي اختلف فيها المفسرون، هل أنها آيات مكية أم أنها آيات مدنية؟ وعندنا موارد أخرى، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة يقال بأنها مكية، يقال بأنها مدنية، يقال بأنها نزلت مرتين، نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة وهكذا. فهناك خلاف بين المفسرين والباحثين في مجموعة من الآيات أو السور القرآنية وأنها مكية أو مدنية. على أي حال إذن اتخذوا هذا الطريق، وهو طريق ملاحظة النصوص الروائية، ملاحظة المصادر التاريخية، ملاحظة أسباب النزول، ومع ذلك وقع الاختلاف بينهم. أخيرا قام بعض الباحثين بعرض مميزات السور المكية على السور المدنية، فقال تمتاز السور المكية على السور المدنية بميز أو بخصائص، منها على سبيل المثال قصر آيات السور المكية وإيجازها، قصر آياتها وإيجازها وتجانسها الصوتي، بينما آيات السور المدنية طويلة، آيات السور المكية لقصيرة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، آيات قصيرة، قالوا بأن قصر الآيات واحد. أيضا الإيجاز، يعني ما فيها مطالب ومعلومات واجد بعد، والتجانس الصوتي سموه السلم الموسيقي، إليها سلم موسيقي خاص، وهذا اللي دعا كفار قريش يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه مغدق ومثمر، وصاروا ينصتون إليه، لأن السلم الموسيقي أو النسق الصوتي كان يترك أثر كبير جدا في القلوب والنفوس. طبعا ما نقدر ننفي هذا عن الآيات المدنية، وإلا يلزم أن يكون في البين شيء من الخلل في القضية الإعجازية. طيب، اثنين، قالوا بأن موضوعات السور المكية تنحصر عادة في الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى الوحي، والإيمان بعالم الغيب، والإيمان باليوم الآخر، وتصوير الجنة والنار. ميزة ثالثة من الميز التي ذكرت، قالوا بأن آيات السور المكية تتضمن مجادلة بين أو مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم وغير ذلك. طيب، دي أمور أيضا مذكورة في الكلمات، لكن التعويل عليها بحيث تجعل ميزانا للقرار بأن هذه سورة مكية أو هذه مدنية صعب جدا. وأعطيتك مثال آية أداء الأمانة التي وردت في سورة النساء، مما وقع الخلاف فيها بين المفسرين، مكية أو مدنية، يمكنك أن ترجع لتتأمل الخصائص الثلاث اللي ذكرتها الآن متوفرة أو لا، ومن ثم يقال بأنها مكية أو مدنية. هذا تمام الحديث في هذا الأمر. الأمر الخامس والأخير وبه ختام هذه المقدمات، الحديث عن موضوع سورة ياسين. سورة ياسين لها موضوع، ما هو الموضوع الذي تتحدث عنه سورة ياسين؟ سورة ياسين تتحدث عن أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى تتحدث عن إثبات مبدأ التوحيد للذات المقدسة. النقطة الثانية تتحدث عن مسألة النبوة، وقد اتخذت بعدين، البعد الأول نبوة النبي صلى الله عليه وآله، والبعد الثاني ذكر قصص مجموعة من الأنبياء في نفس السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وآله، هاي اثنين. الأمر الثالث تتحدث عن المعاد، عن اليوم الآخر، عن القيامة وما يرتبط بها. ما بين هذه الموضوعات الثلاثة اشتملت سورة ياسين على الكلام عن الإنذار وعن التبشير، إنذار القيامة أو إنذار النار والتبشير بالجنة. إلى هنا تقريبا أنهينا الأمور الخمسة التي أردنا الحديث عنها في مفتتح السورة المباركة. حديثنا الآن حول أول آية من آيات السورة ياسين. ما هو المقصود بهذه الآية؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون ياسين حروفا مقطعة، يعني يكون مركب من كلمتين، من الياء وهي أداة النداء، ومن السين. والاحتمال الثاني أن تكون كلمة ياسين علم، لأنها اسم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. إذا كانت ياسين حروفا مقطعة ياء وسين، ما هو المعنى؟ لو كانت علم ما هو المعنى؟ طبعا لما نجي نقول ياسين حرفان من الحروف المقطعة ياء وسين، سوف يكون هذا مثل أكثر من 20 مورد في القرآن الكريم افتتح فيه بالحروف المقطعة. سورة البقرة ألف لام ميم، سورة حاميم السجدة، سورة صاد، سورة نون، وغير ذلك، مجموعة من السور القرآنية تم افتتاحها بجملة من الحروف المقطعة. ما هو المقصود من الحروف المقطعة عندما يقول ياسين أو عندما يقول ألف لام ميم أو عندما يقول حاميم أو عندما يقول صاد؟ ما هو المقصود بالحروف المقطعة؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله في بحثنا القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.